نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما من علينا من نعمه سبحانه وتعالى ومن تلك النعم ما اكرم الله سبحانه وتعالى علينا بنزول شيخنا الكريم ابي عمرو حفظه الله تعالى ونحن ان شاء الله على النور بكلمه الشيخ فيتفضل ان شاء الله تبارك وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويجعلنا بخير تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نذكر أنفسنا وإخواننا السامعين بأمر مهم بل بأهم الأمور وأعظمها وأجلها وأهمها وأولها وآخرها على الأرض، والذي لا يستغني عنه من يحسنه وأحوج من يكون إليه أيضا مع حاجة من لا يحسنه، ألا هو أمر التوحيد، أمر توحيد الله سبحانه وتعالى الذي بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلوات والسلام من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى توحيد الله وإلى تفقيه الناس في دين الله. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وهكذا يقول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ودعوة الأنبياء والرسل أساسها وأهمها والذي اتفقت عليه شرائع الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت بعض الشرائع في العبادات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لذلك نحب في هذه الجلسة وفي هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم أن نطرق موضوعا هو تذكير ونصح وهو تفقيه وتعليم. فكزبده مختصره عن هذا الامر العظيم لا يستغني عنه كما يقولون المنتهي ويحتاجه المبتدئ. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إمراد الله جل وعلا فيما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى في أفعاله، توحيد الألوهية هو إفراد الله في أفعالك في عباداتك، ولهذا يسمى توحيد العبادة. توحيد العبادة لأنك تفرد العبادة لله وتخلصها لله ولا تطلب منها شيئا لغير الله، فيقال توحيد العبادة. ويقال توحيد الألوهية إضافة إلى الله، أي نعم، باعتبار أن الله وحده هو المستحق للعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فهذا هو توحيد الأنبياء والرسل، وتوحيد أتباع الأنبياء والرسل. وللأسف هذا الباب أهمله كثير من الطوائف، سواء بعضه أو كله. أما النوع الأول وهو توحيد الربوبية فلم ينكره كفار قريش، وهذه الكلمة ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن بعضهم يقول لم يقع فيه أو لم يشرك الربوبية كفار قريش، وهذا غلط، فإنه أشرك بالربوبية. فإنه من لوازم الوقوع في شرك الألوهية الوقوع في الربوبية، باعتقاد النفع والضر أو العطاء والمنع في غير الله شرك بالربوبية، كما سيأتي معنا الأمثلة في باب الربوبية. وأما توحيد الألوهية فمن أجله وقع الصراع بين الإسلام والكفر في العصر الأول. وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا وقع فيه الخلاف الواسع بين أهل السنة والمعطلة وبين أهل السنة والممثلة، فالممثلة من جانب والمعطلة من جانب آخر، وهم فرق عديدة، وأهل السنة والجماعة وسط، وهو نهج الاعتدال. فيا طالب العلم ويا مسلم، يجب علينا جميعا أن نفرد الله عز وجل في أفعاله فيما يختص به من الخلق ومن الرزق ومن الإحياء ومن الإماتة ومن الشفاء ومن الرفعة والضعة وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالرزاق هو الله عز وجل وحده. قال تعالى: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: قل اجعلتم ما جعل الله ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الرزاق. وجاء في روايه انس: الرازق. وهكذا ايضا العطاء كله من الله: انما انا قاسم والله معطي. وجاء في روايه المعطي، زياده المعطي عند البخاري وفي الصحيحين: والله يعطي. المعطي رضي الله تعالى عنه. العطاء كله من الله، واسم المعطي ثابت لله عز وجل. وهكذا المنع، ولم يثبت اسم المانع لله سبحانه وتعالى، ولكن ورد في حديث الأذكار عقب الصلوات: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهكذا الشفاء. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم، أنت الشافي. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فالشافي الله وحده وليس الطبيب، وإن كان قد يكون سببا للشفاء إذا كان إذا أراد الله أن يجعل ذلك على يديه، لكن الشافي هو رب العالمين. وكذلك الذي يحيي: قل الله يحييكم ثم يميتكم. فالذي يحيي العباد هو الله، والذي يميتهم هو الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أحد أن يؤخر في أجلك ثانية واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة ليست الساعة المعروفة 60 دقيقة، بل الساعة المعروفة عند العرب أي وقت قصير، ولا دقيقة ولا أقل من ذلك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهكذا أيضا كل شيء من هذه الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والرفعة والضعة وإنزال المطر وحفظ المطر والطول والقصر والآجال والأرزاق والهبات وغير ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من هذا لغير الله فقد أشرك. جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا، وفي رواية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي وكافر بكم، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فكافر بي ومؤمن بالكوكب. وهذا على قسمين، هذا على قسمين. فأن يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر بذاته فهذا شرك أكبر في الربوبية، لن يحصل كفار قريش عياذا بالله. أي نعم، والحديث يكون على هذا على ظاهره، لأن الكوكب مخلوق من مخلوقات الله، الكوكب مخلوق منه. أيهما له تأثير أكثر، زيد هذا صاحبك أو الكوكب؟ زيد، لأنه له سمع وله بصر وله إرادة وله حركة وله قدرة، وكل ذلك خاضع لما إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن إذا اعتقد أنه سبب للمطر فهذا شرك أكبر، لأن الكوكب ليس سببا وليس من الأسباب الشرعية، وإنما الأيام لله عز وجل ينزل المطر متى شاء. لكن إذا جعلت ما كان سببا شرعيا أو قدريا، ما كان سببا شرعيا إنسان مريض فأخذ تناول الدواء اعتقادا أن هذا الدواء سبب للشفاء، أخذه ممن يسكنه، فهذا ليس شركا لا أكبر ولا أصغر، هذا جائز. والجائز يطلق لهذه الأبواب ويراد به المباح، وقد يكون من الواجبات، يعني أنه إذا تعالج وتعطل أو عطله المرض عن الواجبات عن الصلوات وعن الأمور الأخرى فقد يكون ماذا التداوي من المستحبات أو من الواجبات. فإذا استعمل ما كان سببا شرعيا أي نعم أو قدريا علم بالتجربة لا بالظنون والحدث وما من ذلك، لا يكون من ماذا؟ من الأشياء التي هي شرك أصغر. هل يعلم ما ليس سببا؟ سببا حرام. واما الاخذ بالاسباب فانه من الواجبات، فانه مشروع بحسبه الاخذ بالاسباب الشرعيه. فلذلك احذر ان تصرف شيئا من خصائص رب العالمين لمخلوق مثله. ومما مثل به العلماء وذكروه في كتب التوحيد ان الانسان ربما انسان يعطيك شيء او يحسن اليك او يتيسر لك شيء من الامور بتيسير الله فتضيفها الى مخلوق. فهذا الانسان يسافر من هنا الى البلده الفلانيه، وصل بسرعه، قال وصلنا بسرعه لان السياره نظيفه ولان السائق ماشي. هذا من الاخطاء الشائعه التي تقع عند كثير من الناس. لا يجوز يا عبد الله، هذا بتيسير الله، قل بفضل الله يسر الله سياره نظيفه، يسر الله سائقا ماهرا. أين فإنك أضفت أشياء إلى غير المنعم. المنعم لا يثبت من أسماء الله لكن من باب الإخبار. أين ولكن هذه النعمة أضفها إلى الله. ولهذا جاء في هذا الحديث مقرنا بفضل الله ورحمته. أين فقل بفضل الله يسر الله لنا اليوم وصلنا بسرعة. بفضل الله يسر الله الأمر الفلاني وتيسر. لكن تقول والله حسنا دكتور أعطانا دواء ذهب المرض بسرعة. نسيت أن الذي يسر لك الطبيب هذا هو الله، وأن الذي جعل الشفاء لهذا الدواء هو رب العالمين. فكم من الناس من يأخذ هذا الدواء أضعاف؟ ما أراد الله ما خير. الحذر، الحذر من هذا الخطأ الذي يجري على ألسنة كثير من طلاب العلم فضلا عن عوام الناس. دائما بفضل الله، بتوفيق الله، يسر الله، وفق الله. هذه الكلمات النبوية، هذا الكلام الشرعي، هذا الكلام المضبوط، أن الإنسان يضيف النعمة دائما إلى مسديها وهو رب العالمين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة، كل منا ما حصل من ضيق خرج بعد هم أو بعد ضيق، ما حصل من مخرج، ما حصل من صحة، ما حصل من عافية، ما حصل من تيسير الأمور، ما حصل من الرزق، ما حصل من العلم، ما حصل من السنة، ما حصل من الأمور كلها. وما بكم من نعمة فمن الله. فقل بتيسير الله، بفضل الله سبحانه وتعالى حصل كذا وكذا، بعون الله تسهل الأمر الفلاني، يسر الله بكذا وكذا. أي نعم. فهنا تكون شاكرا وتكون ذاكرا، تكون موحدا. وجاء في مسلم عن ابن عباس، وجاء في مسلم عن مسلم ايضا في هذا الحديث قال ونزل قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قالوا وتجعلون شكركم، اي بدل ان تشكر الله وتحمد الله على النعمه. وهذا يحصل غفله عند كثير من الناس، بدل شكر الله، بدل الحمد لله على النعمة، أي نعم يقع في المحذور، يقع في المحذور ويذهل أو يسهو أو يجهل. أي نعم، أن هذا الله يستر، هذا المخلوق سواء كان إنسان أو حيوان أو جماد الذي يسر الله لك هو الله عز وجل، هو الذي يقول لك يكون فيكون. ولو لم يرد الله عز وجل ذلك ما كان أبدا. تعلق قلبك بالله ولا تنسى أن من كان سببا في نعمة من النعم أنك تشكره بقدر ما أنعم عليك، أو ما كان سببا في النعمة بقدر ما جعل الله عز وجل ما جعله من السبب. لكن الحمد والشكر لله هو الذي ماذا الاستغراق هو المستحق لذلك. وهذا تقول له جزاك الله خيرا، تدعو له بذلك، تكافئه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يذكر الله من لا يذكر الله. رجعه ابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح وصحيح مسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فهكذا تشكره تقول له جزاك الله خيرا، لا مانع ان تقول شكرا. لقد جاء في هذا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الله، ولكن له جزاك الله خيرا أبلغ. في الثلاث. وهكذا إن استطعت أن تكافئه بنوع مما أعطاك من الدنيا أو تحسن إليه، وإلا فيكفي أن تدعو له وتقول له جزاك الله خيرا، لكن لا تنسى أن هذا شيء بك وأن الذي يسره هو المولى جل وعلا. أي نعم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما نزل براءتها من السماء قالت والله لا أشكر إلا الله، أو بهذا المعنى قل عليه الصحيحين. كما سنة الإنسان يحمد الله ويشكر الله على فعل هذه النعم، وهذا يزيدك توحيدا ويزيدك إيمانا ويزيدك شكرا. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ويزيدك من هذه النعمة. يزيدك من نعمة إيه؟ من نعمة الشكر. يزيدك من نعمة الإيمان، يقوي إيمانك. يزيدك من نعمة ماذا؟ الحمد لله سبحانه وتعالى. يزيدك من هذه النعمة تخر لك هذا أو غيره. فالعباد كلهم عباد الله، والملك ملك الله. فكل خير تؤمله وترجوه بالسبل الشرعية يزيد. وكل شر تحذره بالسبل الشرعية تحذره يذهب ويضمحل وينتهي بإذن الله جل وعلا. إذن خلاصة هذا الباب، وهو توحيد الربوبية، إفراد الله في أفعاله، أي نعم في الملك والخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والرفعة والضعة وغير ذلك، أي نعم وغير ذلك. هذه نماذج بعض العلماء يجملها في الملك والخلق والتدبير، هذا يعني إجمال لها، وإلا ما تفصيلها على ما سمعتم لا على سبيل الاستيعاب أيضا منا، وإنما على سبيل ماذا التمثيل. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية المسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل في العبادة، فلا تصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. فكما أنك لا تصلي إلا لله، كذلك لا تصوم إلا لله، فلا تستغيث إلا بالله، ولا تدعو إلا الله. إلا أن الدعاء والاستغاثة إذا دعا غير الله فيما يقدر عليه وكان حيا حاضرا بهذه الثلاثة شروط سيكون جائزا. يا زيد، أن تقول يا زيد تنادي زيدا أمامك حي حاضر قادر يجيبك، فهذا جائز. أما إذا كان ليس حاضرا، ولا سيما إذا كان غائبا ميتا أو شجرة أو وثنا، فهذا دعاؤه شكر، الدعاء شرك. وأعظم منه أن يعتقد به أنه ينفع أو يضر فيدخل في شرك الربوبية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من تطمير، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة لأنهم يعبدونهم. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو لا يسمع، هو غافل. الذين يستغيثون بالأموات ويدعون الغائبين هؤلاء غافلون. قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. وفي الآية السابقة ولو سمعوا استجابوا لك. فلهذا الإنسان يدعو الله، يدعو القدير الكبير، يدعو العلي العظيم، يدعو القوي، يدعو المتعال، يدعو اللطيف الخبير، يدعو المجيب السميع القريب. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كثير من الناس يتنمر به نازلة يجعل الله في آخر الأشياء يرجع للدعاء، سواء من مرض أو من سقم أو من مشاكل. كثير من الناس يذهب لفلان ولفلان وينظر حال الموضوع كذا، ولا يبدأ بدعاء الله ويرمد أن يأخذ بأسباب أخرى، فليبدأ بدعاء الله، فهذا أعظم سلاح. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. نعم يا عبد الله، نزل منازلة فانزلها بالله سبحانه وتعالى. ادعو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هكذا عبد الله، رهبتك ورغبتك وخوفك ورجاؤك وإنابتك، كل هذه اجعلها لله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم عبد الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الأخوان، ما أجمل وما أحسن، وإن شئت قلت لا أجمل ولا أحسن، أن الإنسان يعلق قلبه بالله. علق قلبك بالله، توكل على الله، فإن الله عز وجل ناصرك، فإن الله معينك، فإن الله موفقك. جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. الولاية ليست منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من ومن يصل إليها أي مؤمن. الولاية هي المؤمن، الولي هو المؤمن المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي، والتقوى معروفة، هي فعل ما أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، على دليل وبرهان، ارتضاء الغوان الله، أي بإخلاص. نعم، فعل المأمور، فعل الواجب، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، لا عن تقليد ولا عن هوى، وهكذا بإخلاص. وكذلك ترك ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا عن تقليد وإنما عن دليل وعن اتباع، كذلك بالإخلاص. هذا خلاصة تعاريف التقوى، وله هذا المعنى تعاريف لكثير من التابعين أو من أتباعهم. أي نعم، والإيمان معروف، فإذا كان الإنسان محقق لإيمانه وتقواه فهو من أولياء الله. إذا لازم العدل والإنصاف مع القليل والبعيد، إذا استمسك بشرع الله لا شك أنك ستعرض له ما سيعمل له معارضة لمن هو أفضل منه، من الأنبياء والرسل، من الابتلاءات ومن الأمراض أو الأسقام أو النوازل أو. ولكن إذا كنت من أولياء الله فإن الله عز وجل يدافع عنك. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله تعالى: رجل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله إن الله على نصرهم لقدير. فلهذا يا عبد الله حقق هذا الأمر العظيم، توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. لا تترك شيئا من عباداتك ولا سيما الأعمال القلبية أو البدنية، كل العبادة تجعلها خالصة لوجه الله. والعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعريف جامع مانع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، العبادة اسم يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، ما يحب فعله أو يحب تركه، أو يرضى فعله أو يرضى تركه، ويدخل في ذلك الواجب، فعل الواجب وفعل المستحب كل بحسبه، ويدخل بذلك الترك الحرام. اي نعم، فهو ايضا ان الانسان يترك الله يحب ان يترك الحرام، لا يلزم هذا ان الانسان يعمل عبادات ويقع في المحرمات، لا، ويجتنب ما يحب الله تركه او ما يرضي الله فعله من اقوال كالذكر وقراءه القران والاذان والصلاه انكار الصلاه يعني وغير ذلك من الاقوال والافعال اي نعم من الركوع والسجود وغير ذلك، الظاهره مما سمعت ما سمعت او الباطنه كالاخلاص وغير ذلك من هذه الامور. فهذا هذه العباده تحقيقها يجعلك في اعلى المراتب، تحقيق العباده يجعلك في اعلى المراتب. فان اشرف وصف يتصف به الانسان ان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، اشرف الاوصاف. بعض الناس يستنكف ان تقول له عبد الله، هذه اعظم منقلة انك تتصل بها. فقد وصف الله عز وجل اشرف خلقه، انبياءه ورسله عليهم الصلاه والسلام باشرف المقامات بهذا الوصف العظيم بالعبوديه لله تعالى. قال الله تعالى: ذريه من هملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، وهو رسول الله ولكن وصفه بانه عبد شاكر. وقال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. ووصفه بغير هذا الوصف وبغير هذا المقام بمقام الإيهاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا، في مقام الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لمدى، وهذا كثير في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الأنبياء والرسل. وهكذا وصف الله الملائكة: بل عباد مكرمون. ووصف أشرف الناس بعد الأنبياء بهذا الوصف العظيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونادى العصاة والبعيدين بهذا الوصف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا من أروع الأساليب في وعظ المخالفين والعصاة، حينهم فإنه ناداهم باسم قربهم إليه أو بوصف قربهم إليه. الله الله من تحقيق العبادة لله. فإننا خلقنا لهذا، فإننا خلقنا لعبادة الله وتحقيق العبادة والطاعة لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إياك إياك يا مسلم أن تخدش هذا التوحيد بشيء مما يشوبه، مما يضعفه، مما يبطله. فإن الشرك في هذا يعني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إن مات على ذلك. إنه من يشرك بالله، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين. والله لا يغفر إن مات عليه، إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على هذا التوحيد فإنه مهما بلغت ذنوبه إن حصلت فإنه تحت مشيئة الله وقد يغفر الله له، كما في حديث البطاقة وفي غيرها. وهذا الباب كتب فيه عدة من أحسنها كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الموضوع، ولعلكم بل بلا شك درستموه أو تدرسون فيه، فهو كتاب نافع. والنوع الثالث والقسم الثالث من أقسام التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل في أسمائه. وقد ورد في القرآن في مواضع، في أربع مواضع، كما قال تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا ورد ذكر الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، فتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته أو ما ورد في القرآن من الصفات أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيود الأربعة، إثبات بغير تمثيل، تنزيه بغير تعطيل. فإنه حصل في هذا ما حصل من بعض المخالفين، إما من مثل الله بخلقه وهو حرام بالإجماع بالنص والإجماع ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أو الذين عطلوا صفات الخالق جل وعلا، فهذا كله حرام. والله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعلم بنفسه وبغيره، والله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وأثبت صفاتا، وهكذا أثبت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلعلينا أن نسلم وأن ننقاد بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيود التي سمعتموها، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فإنها ظلت طوائف، ظلت طوائف من المسلمين، وبعضهم خرجوا كالجهمية أي نعم، وظلت طوائف من المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، ولعلنا أظن في كفاية، أظن في كفاية، إذا بقي وقت آخر لشيء من الكلام أو بقي من الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.